السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بيان بعض ملامح آية البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقي للإخوة طلب وسؤال لا بد أن نجيب عليه، طرحناه في الليلة البارحة وإن شاء الله تعالى لعله سوف نجيب عليه من خلال بحثنا في هذا اليوم. أما الآية الثانية التي لابد أن يقع الحديث عنها فهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الآية المكونة من هذه الكلمات الأربع، الحمد ولله والرب والعالمين. في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة أن هناك خمس سور في القرآن ابتدأت بالحمد. السورة الأولى هي سورة الحمد حيث ابتدأت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. السورة الثانية هي سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السورة الثالثة هي سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. السورة الرابعة وهي سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. السورة الخامسة هي سورة فاطر حيث قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طبعا وأجمع هذه الآيات الخمس هي هذه الآية في أول سورة الحمد، لأنه في السور الأربع الباقية الحمد لله من هو الله الذي خلق السماوات والأرض، في سورة الكهف الذي أنزل الكتاب، في سورة سبأ له ما في السماوات وما في الأرض، في سورة فاطر فاطر السماوات والأرض. أما هنا الحمد لله، هذا الله من هو؟ الذي هو رب العالمين. فلهذا أجمع هذه الآيات هي هذه الآية التي ابتدأنا بها في هذه السورة، الحمد لله رب العالمين. وعندما نقف على العالمين سوف يتضح لنا لماذا أن هذه أجمع آية وأفضل من تلك الآيات الباقية التي ابتدأت بها السورة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، بودي أن أقرأ لك بعض الروايات، الروايات لعله بالعشرات إن لم أقل بالمئات في فضل قراءتي وتلاوتي هذه الآية المباركة، ولكنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نقف عليها جميعا، فلهذا أقرأ لك بعض الروايات. الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت لها الرواية، عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال من قال الحمد لله كما هو أهله شغل كتاب السماء، كل من يكتب ثواب العمل لماذا ينشغل بثواب كتابة هذه الجملة؟ شغل كتاب السماء. يقول زيد الشحام: سألت الإمام الصادق، قلت: وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال: يقولون اللهم إنا لا نعلم الغيب، لأنه قال كما هو أهله، والله أن يحدد أهله ولا يعلمون، فلهذا لا يعرفون أي قدر يكتبون. فلهذا يأتي الخطاب من رب العزة فيقول: اكتبوها كما قالها عبدي وعلي ثوابها، حسابها عندي، لأنه أنتم لا تستطيعون أن تحسبوها، ولكن أنا أستطيع فحسابها عندي. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة بلغت ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن. يعني الله سبحانه وتعالى أي نعمة ينعم بها عليك، إذا في قبال تلك النعمة قلت الحمد لله، ففي الميزان الحمد لله أعظم لو تلك النعمة. تقول الرواية بأنه أي نعمة بلغت ما بلغت. هذه أمر بهذا القدر أكثر. أما الآية المباركة، الآية المباركة فيها هذه الكلمات الأربع. الكلمة الأولى وهي كلمة الحمد. ما هو المراد من الحمد؟ الحمد أتصور معناه واضح للإخوة لأنهم يعرفون اللغة العربية. الحمد هو الثناء، هو الشكر، هو المدح ونحو ذلك. ولكنه هناك فروق دقيقة بين هذه الكلمات التي أشرت إليها. يعني أن المدح يقال في مقام، الشكر يقال في مقام، الحمد يقال في مقام. هذه ليست جميعا تقال في موضع واحد. هل أضرب لك بعض الأمثلة؟ جنابك إذا رأيت عقيقة جميلة، أو رأيت لؤلؤة جميلة، أو رأيت إنسانا جميلا، تحمده لو تمدحه، أي منهما؟ من الواضح بأنه أنت لا تحمد اللؤلؤة، وإنما ماذا؟ تمدح اللؤلؤة. وعندما ترى إنسانا جميلا له قامة جميلة رشيقة إلى غير ذلك، أيضا تبدأ ماذا؟ تمدحه. فلو قيل في اللغة العربية مدحته على طوله صحيح، أما إذا قيل حمدته على طوله فالكلام صحيح أو غلط؟ غلط هذا الكلام. كذلك تقول عندما ترى اللؤلؤ جميلة أو منظر جميل، يقول مدحت هذا المنظر أو هذه اللؤلؤة، أما لو قلت حمدته يقال صحيح أو خطأ؟ هذا خطأ. إذن صحيح احنا نفسر الحمد، نقول الحمد هو الثناء، هو الشكر، هو المادح، ولكنه ليس مطلقا هذا معناه. الحمد انما يكون شكرا وثناء ومدحا اذا كان هناك شيء صدر من موجود عاقل باختياره. فاذا صدر فعل من موجود، وهذا الموجود كان ماذا؟ عاقلا، وكان الفعل الذي صدر منه صدر ماذا؟ عن اختياره، عند ذلك تقول ماذا؟ حمدته. من هنا عندما يأتون ليعرفون الحمد يقولون هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري. أما طول الإنسان هذا اختياري أو غير اختياري؟ ها؟ باختيار الإنسان؟ لا. إذن لا يمدح عليه، لا يحمد عليه، وإنما يمدح عليه. إذن الآية عندما قالت الحمد لله ليس جزافا، لأنها تريد أن تقول أن الثناء لله. لماذا أن الثناء لله؟ باعتبار أن كل ما يصدر منه من فعل ومن نعمة ومن خلق إنما يصدر من موجود عاقل مختار فيما يفعل. هذه هي النقطة الأولى، هذه الكلمة الأولى. الآن أبين لك الكلمات حتى نصل إلى فهم الآية كاملة. الكلمة الثانية كلمة الرب. ما معنى الرب؟ من الواضح معنى الرب مأخوذ من التربية، يربي. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يوصف؟ طبعا الكلمة الثانية لله أنا ما تعرضت لها، باعتبار أن الله الاسم الأعظم عرضنا له أي في آية البسملة، بعد هنا لا نقف عنده. الكلمة الثالثة كلمة الرب. ما معنى الرب؟ الرب مأخوذ من التربية، إذا رب شيء شيئا آخر يسمى ربه. لكن الله لماذا يسمى رب؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل موجود ما يوصله إلى كماله الذي لأجله خلق. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الشجرة، الشجرة لأجل ماذا؟ لأجل أن تثمر وتعطي ثمرا. فإذا أعطى الله الشجرة وهيأ لها كل الأسباب والوسائل لكي تصل وتكون مثمرة، نقول الله ماذا؟ رب هذه الشجرة. أنا وأنت أيضا كذلك. الله سبحانه وتعالى لأجل ماذا خلقنا؟ لأجل ماذا خلقنا الله؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله خلقني وجعل لي هدفا غاية. ما هي تلك الغاية والهدف؟ هو أن أصل إلى القرب الإلهي، أن أصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن أقترب منه. فكل شيء يلزم للوصول إلى هذا الهدف الله هيئه أو لم يهيئ. نعم، أعطاني عقلا حتى أميز الحسن من القبيح فألهمها فجورها وتقواها، أعطى لي نبيا كالأنبياء وأنزل معهم الكتب حتى يهدوني ماذا؟ الصراط. فلهذا يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لكل إنسان حجتان، حجة باطنة وهي العقل، وحجة ظاهرة وهي ماذا؟ وهي النبوة. إذن هذه كلها مؤهلات. جعل لي عينين، لسانا وشفتين، هديناه النجدين، وهكذا. هذه كلها مقدمات حتى يوصلني إلى ماذا؟ يوصلني إلى الهدف الذي من أجله خلقنا. فلهذا تجد القرآن الكريم في جملة واحدة وواضحة يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل مخلوق الله سبحانه وتعالى عندما خلقه هيأ له مقدمات الوصول إلى ماذا؟ إلى الهداية، إلى الطريق، إلى المبدأ، من المبدأ إلى المنتهى، هيأ له كل المقدمات. هذا المعنى سبب تسمية الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ بالرب. إذن ما معنى الله رب؟ ما معناه؟ معناه أنه كل مخلوق ما يحتاجه للوصول إلى الغاية الله هيئ له المقدمات أو لم يهيئ، هيئ له الوسائل أو لم يهيئ. نعم، سؤال: القرآن الكريم هل يطلق هذا الاسم على غير الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بالأمس تذكر الإخوة قلنا بأن الرحمن اسم مختص ماذا؟ بالله. أما الرحيم يوجد في غير الله، فالرب ما هو؟ الجواب: نعم، نعم القرآن إذا أطلق الرب بنحو لم يقيده بشيء فهو مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أما في غير الله أيضا يستعمل. فلهذا أنت تقرأ في سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن القرآن يستعمل الرب في غير من؟ في غير الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ذكر الرب فليس هو من؟ فليس هو إلا الله سبحانه وتعالى، هو رب العالمين. هذه هم الكلمة. الكلمة الرابعة وهي كلمة العالمين، خلي ذهنك شوية منها. العالمين جمع عالم. ما معنى عالم؟ عالم على وزن خاتم، على وزن قالب. تقول خاتم، ما معنى خاتم؟ ها؟ ما معنى الخاتم؟ الخاتم هو الذي يختم به الشيء. فلماذا يعبرون عن هذا الشيء الذي تختم به الأشياء يسموه خاتم؟ باعتبار الصفحة إذا انتهت صاحب الرسالة ماذا يفعل؟ يختمها بختمة. ما يختم به الشيء يسمى ماذا؟ خاتم. خب على هذا الأساس ما معنى عالم؟ يعني ما يعلم به الشيء. يعني شنو ما يعلم به الشيء؟ يعني أنا عندما أسمي الإنسان عالم الإنسان، عالم الجمال، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجن، كل هذه العوالم إنما سميت عالما لأنه يعلم بها الله سبحانه وتعالى. سبب ماذا؟ للعلم بالله، لمعرفة الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى العالم مرجعه يكون إلى ماذا؟ إلى العلامة. إذن عندما نسمي عالم الإنسان يعني هذا الإنسان الذي هو علامة على من؟ علامة على الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن إذا سمي عالم الدنيا يعني الدنيا علامة على ماذا؟ على عظمة الله، على قدرة الله، على تدبير الله، على حكمة الله. والعوالم واحدة اثنين ثلاثة لا نعددها. عالم البرزخ، عالم الآخرة، عالم الدنيا، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم وعشرات العوالم تستطيع أن تعددها كما تشاء. وبالقرآن عندما يستعمل العالمين ما مقصوده؟ مقصود يعني فقط البشر لو مقصوده كل شيء أي منهم؟ عندما نراجع القرآن الكريم نجد القرآن الكريم يستعمل العالمين بنحوين. تارة يقول العالمين ويريد عوالم الإنسانية فقط، الإنسان من كان وما هو كائن وما سيأتي إلى يوم القيامة. ولكن عندما يقول عالمين مراد ماذا؟ عالم الإنسانية، من قبيل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هيا عالمين، ها؟ يعني الملائكة، يعني النبات، يعني الحيوان، يعني الجمال، يعني البرزخ. لا عالمين يعني البشرية من أولها إلى آخرها. أو قوله تعالى في سورة الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الرسول الأعظم لمن يريد ينذر؟ يريد ينذر الجماد والنبات والحيوان، لو يريد ينذر البشر، ها؟ البشر. إذن المراد من العالمين هنا في الآية مو مطلق المخلوقات الإلهية، وإنما خصوص ماذا؟ خصوص الإنسان. خلي ذلك، هذا استعمال في القرآن. أما عندما نأتي إلى القرآن في مواضع أخرى نجد بأنه في سورة الشعراء هكذا يقول القرآن قال فرعون وما رب العالمين؟ هذا السؤال سأل فرعون لمن؟ لموسى. قال هذا اللي تقول رب العالمين من هو؟ عرف لي من هو؟ كيف عرفه موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن هذا فقط الناس لكل شيء بعد، ها؟ بعد أكثر من ذلك. ربكم ورب آبائكم الأولين، بعد رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. واضح صار؟ إذن هنا بعد العالمين مستعمل في الإنسان وفي الأعم، من الواضح أنه مستعمل في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فلهذا تقرأ في سورة الجاثية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الله سبحانه وتعالى. خب سؤال هنا عندما قالت الآية المباركة الحمد لله رب العالمين، يا عالمين العالمين الأول والعالمين الثاني، من الواضح بأنه ليس المراد العالمين الأول يعني فقط البشرية، وإنما المراد ماذا؟ جميع العالمين، من عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم البرزخ وعالم الآخرة وما لا نعلم من العوالم. تقول يعني أكو عوالم ما نعرف بها؟ القرآن الكريم صريح في هذا المجال، يقول تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أصلا جنود الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. آية أوضح من هذه الآية في سورة المدثر، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا تصور هسه كل ما علمته فهذه هي ماذا؟ هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لا، مخلوقات الله تعلمها أو لا تعلمها أن بعضها أخبر عنها القرآن، أخبرت عنها الروايات، وبعضها أخبرت عنها أو لم تخبر، ها؟ لم يخبر. كما في الأنبياء تجد القرآن يقول قصصنا بعضهم ولم نقصص عليهم بعضهم. سؤال: الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالمين، الآن أنت يخلق لو توقف الآن. انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نحن ما قاعدين. فلهذا أنت عندما تقرأ بعض هذه العلوم الفلكية الحديثة أو تسمع بعض التقارير أن هناك نجوم نورها يصل إلينا بعد مليون سنة ضوئية، كذا مليون سنة ضوئية، وقع الإنسان يقع في حيرة أنه هذا العالم ما هي سعته. بعد نحن نعيش أين؟ في أي عالم؟ في عالم الدنيا، وإلا عوالم ما قبل الدنيا وما بعد الدنيا فهو فوق حد الأحساء. وأجمع آية تكلمت عن هذه الحقيقة، عجيب هذه الآية المباركة، وأجمع آية تكلمت عن هذه الحقيقة ما ورد في هذه الآية المباركة، قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. يعني كل شجر الأرض يكون ماذا؟ أقلام. والبحر يمده من بعده سبعة أبحار. هذه البحار الموجودة سبعة أضعاف هما تضيف إليها حبر سويه المدد. ما نفدت كلمات الله. هسه هو الإنسان واقع ليأخذه الغرور عندما يرى نفسه في قبال رب العزة. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طبعا مراد من الكلمات مو هاي الكلمات التي تكتب في الكتاب، لا، مراد من الكلمات يعني المخلوقات. القرآن الكريم يستعمل بعض الأحيان الكلمة بمعنى المخلوق، من قبيلها هذه الآية: إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن يعبر عن المسيح أنه ما هو؟ كلمة. أو قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. الكلمة يعني هذا المخلوق، هذا الموجود الخارجي، ما نفدت كلمات الله. إذا اتضحت هذه الحقيقة، بودي أقرأك روايتين ثلاثة في هذا المجال بعد أن ثبت لك قرآنيا أن العوالم التي خلقها الله لها حد أو ليس لها حد. لها حد أو ليس لها حد؟ ليس لها حد. هل أقرأ لك روايتين في هذا الباب حتى بعد لا تستغرب. الرواية في نور الثقلين المجلد الأول صفحة 16. الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول الإمام: لعلك ترى إن الله إنما خلق هذا العالم الواحد. أخاف تصور بأن الله خلق بس هذا العالم اللي أنت تشوفه، انتبه جيدا. أو ترى إن الله لم يخلق غيره. أخاف تصور بس لكم خلقكم الله، لعد ما هو الأمر. قال: بلى والله لقد خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنتم في آخر تلك العوالم وأولئك الأرض. تصور هسه انت اول الله سبحانه وتعالى فقط مخلوقات انت وخلصت القضية بعد مخلص ما عندنا شغل. الله ليس الامر كذلك. خلق الله الف الف عالم والف الف ادم. هسه الان ما لن اتحدثك في هذه القضية، وان الله سبحانه وتعالى بعد ان يطوي هذه السماوات والارض عندما يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده. وبعد ذلك يبطل خلاص، لو عند مخلوقات جديدة وعند انبياء وعند حشر و الى ما ذلك. لعل روايات عجيبة هذه الرواية، إن شاء الله في محلها إذا وفق، أن كل يوم يمر على ابن آدم في الأرض فإن لله قيامة على إحدى الأمم. تتصور الله سبحانه وتعالى، هذا اللي أنا في أبحاثي أقوله للإخوة، أنه الله في أذهاننا هواية صغير، هواية صغير. يتصور فد موجود أكو إلنا انخلقنا وبعدين ودينا الجنة وخلصت القضية. لا يا أخي، أمر فوق هذا، فوق ما يصفه واصفه. هذه الرواية. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق، قال: إن لله عز وجل 12,000 عالم، كل عالم منهم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين، ما يرى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم. هذول يتصورون، كل واحد يتصور فقط هو مخلوق الله، بعد أكو مخلوق آخر أو لا يوجد. التفت لهذه الجملة، التفت فقط هذه الجملة أقولها، وبعد ذلك إن شاء الله حديثها في محل آخر. وقال: وأنا الحجة عليهم جميعا. تصور بأنه الله سبحانه وتعالى خالق الحجة ابن الحسن فقط حتى أنه يهدي هذه البشرية. الآن هماتي أنا لأسباب بغائب عنا يقول: خب شنو شغل الآن؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى عند مخلوقات ما لا يحيط بها ذهنك، وإنا لموسعون ما لا تعلمون. وهؤلاء لهم حجة لله، لله حجة عليهم أو ليس له؟ من هو حجة الله عليهم؟ واضح هذا المعنى؟ على أي حال أرجع إلى بحثي. طب إلى هنا اتضح معنى ما هو الحمد وما هو الرب وما هو العالمين. إذن إن شاء الله تعالى من الآن فصاعدا عندما تقرأ هذه الآية في الصلاة الحمد لله رب العالمين، بعد تصور معناها جيدا. هاي عالمين شنو معناها؟ هذه رب شنو معناها؟ هذا الحمد لماذا؟ إذا اتضحت هذه المفردات، السؤال الأول في الآية المباركة. طبعا بعدي أنا البحث الأصلي للآية ما داخلها، إن شاء الله الوقت لم يسعنا وندخل فيه. السؤال الأول، هذه الآية المباركة قالت أن الحمد لله، سؤال، وهل يوجد غير الله يستحق الحمد أو لا يوجد؟ أقرب المطلب إلى ذهنك، أنت تعلم أنه يوجد خالق غير الله أو لا يوجد؟ لا يوجد. الله خالق كل شيء. أريد أسألك، هل يوجد محمود غير الله أو لا يوجد؟ ها؟ هذه الآية المباركة قالت الحمد لله. في اللغة العربية يقولون أن الألف واللام إذا دخلت على كلمة تفيد الحصر، يعني لا يوجد حمد إلا لمن؟ إلا لله. وخصوصا آية سورة الجاثية قالت ماذا؟ قالت لله الحمد. لله الحمد بتعبير فني أو في اللغة العربية إذا تقدم الجار والمجرور فيفيد ماذا؟ فيفيد الحصر، يعني لا يوجد موجود إلا يستحق الحمد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد هناك محمود إلا من؟ إلا الله. سؤال، لماذا لا يوجد أحد يستحق الحمد إلا من؟ إلا الله. الجواب باعتبار أن كل ما في العالم فهو فقير إلى الله، هو يملك من عنده شيء حتى يستحق ثناء وحمدا أو لا يملك؟ ها؟ لا يملك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت تملك شيء أو لا تملك شيئا؟ طبعا مو فقط الناس، الملائكة، الأنبياء، كل شيء سوى الله فإنه عين الفقر والحاجة والمسكن لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يوجد أحد يملك شيئا حتى يستحق حمدا أو لا يوجد؟ لا يوجد إلا موجود واحد، وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في كل أفعاله يستحق مدحا وثناء وحمدا أو لا يستحق؟ الجواب نعم، لأن كل ما خلقه الله فهو جميل. الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء، فكل ما صدق عليه شيء فمن هو خالقه؟ هو الله. هاي الآية أربطها مع هذه الآية، الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما هو شيء فهو حسن أو ليس بحسن، جميل أو ليس بجميل، فيستحق عليه الحمد أو لا يستحق. نحن ماذا عرفنا الحمد؟ قلنا هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري. وكل شيء جميل أو ليس بجميل، حسن أو ليس بحسن. بالأمس بعد بينت لك، تقول لي سيدنا العد النار، شو تقول؟ النار جميلة أو ليست جميلة؟ ها؟ حسنة أو قبيحة؟ ها؟ في نظام الوجود حسنة. من هنا تفهم هذه الجملة المباركة لزينب سلام الله عليها في ذلك المجلس المشؤوم، أنها قالت ما رأيت إلا جميلة. قتل الحسين جميل؟ نعم. الإخوة يقولون في القيام إذا يمكن رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. شو اللي قدام أحسن من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن القرآن الكريم يبين لنا أن كل مخلوقات الله فهي ماذا؟ فهي حسنة. فإذا كانت حسنة فهي جميلة، فإذا كانت جميلة تستحق الحمد أو لا تستحق الحمد؟ وهل يوجد غير الله من يستحق الحمد أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن من هنا قالوا أن هذه الألف واللام في الحمد، ألف واللام تفيد الاستغراق والشمول، يعني ما من حمد يصدر من حامد إلا والمحمود فيه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن حقك هنا أن تسأل، أنت جيد، من حقك أن تسأل لعد ماذا تقول في هذه الآية المباركة سيدنا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عجيب. والآية كما يقول جملة من المفسرين أنها مطلقة، يعني أن الرسول يصل إلى مقام يحمله الجميع. الجواب في جملة واحدة، وهو أن ذلك المحمود وهو الحق سبحانه وتعالى مظهره وتجليه وتجسده أين تجسد؟ ها؟ تجسد في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من صفة في القرآن الكريم الله ذكرها أولا مختصة به، ثم أشرك معه من؟ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم هذه الآيات قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الآية تدل أن الغني المطلق ولا غني سواه ومن؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن تعال إلى سورة البراءة تجد يقول وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن يجعل الغنى علماً أيضاً، ها؟ يجعله للرسول. ولكن التفت جيداً، الآية لا تقول من فضلهما، تقول ماذا؟ من فضله، مع أنه الله والرسول واحد واثنين. تريد أن تقول الآية إذا رسول الله عنده غنى أيضا هذا من عنده أو من الله؟ فإذا هو في قباله أو ليس في قباله؟ هو ليس في قباله. تجد القرآن الكريم يصف الله بأنه رؤوف رحيم، ويصف رسوله أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعشرات الآيات الآن موقفة، فقط جملة معترضة أبين لك. من هنا لأنه وردني هذا السؤال من بعض الإخوة أنه سيدنا القرآن الكريم يقول وما يعلم الغيب إلا هو، كيف تنسب إلى النبي الأكرم وأئمة أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن؟ هل من هذا القبيل؟ وهذا يرتبط بعلم غيب النبي وأهل البيت. إن شاء الله تعالى له بحث آخر لعله موفق في محل آخر أن يبينه. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الحمد محضا ومطلقا إنما هو لمن؟ إنما هو لله سبحانه وتعالى. يستحقه أحد غيره بالذات أو لا يستحقه؟ ها؟ لا يستحق. سأرجع إلى الآية المباركة. التفت إلى الانسجام والتناغم والارتباط المنطقي الموجود بين هذه الكلمات الأربع. الحمد لله، لماذا يجب علي أن أحمد الله؟ يقول لأنه رب العالمين، والرب يستحق الحمد ولا يستحق الحمد. هذا الذي يرديك يوصل إليك كل نعمة يستحق الحمد ولا يستحق. من هنا ذكر المفسرين بأن هذه بين الآية دليل على صدر الآية. يعني لو سأل سائل لماذا يجب علينا أن نحمد الله، الجواب يأتي لأنه ماذا؟ لأنه رب العالم. وإن كان هناك دليل أقوى من هذا أيضا، لماذا يجب علينا أن نحمد؟ يقول لأنه هو الله، والله ما هو؟ هو الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم يستحق الحمد ولا يستحق الحمد. إذن هناك أدلة من داخل الآية ومن خارج الآية تثبت لنا أن الحمد حصراً لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه. هذا هو البحث الأول في هذه الآية. البحث الثاني في هذه الآية، هذا البحث بمقدار بدقة بودي أن الإخوة يلتفتوا إليه، والوقت أيضا مو كثير، فلهذا لا أستطيع أن أفصله كثيرا إلا بمقدار الحاجة. هناك مجموعة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، بل الواردة من طرق الفريقين عامة وخاصة، تارة تفسر بعض الآيات تفسيرا على أساس العدد، وأخرى تفسر الآيات على أساس الحرف. من حقك أن تسأل ضمن أمثلة زيد. أما على أساس الحروف، على أساس الحروف من أهم تلك الروايات أو من الروايات الكثيرة، أسألك هذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول السائل سألته عن بسم الله الرحمن الرحيم، قال الباء بهاء الله، والسين ثناء الله، والميم مجد الله. ومن الواضح أن البسم هذه الأحرف الثلاث الإمام بيفسرها ماذا؟ أنها رموز. لا تستغربهم ولا تستغربها، والمتعارف الآن في أوضاعنا هذا المعنى، ولعله في ذاك الزمان أيضا كان متعارف. أنت تجد الآن يقولون لحركات سياسية، لحركات لمجمعات اقتصادية، لمجمعات عسكرية زراعية، توضع لها ماذا؟ يوضع لها اسم، ولكن هذا الاسم يحكي عن ماذا؟ يحكي عن مجموعة من الحقائق. عندما تسمع مثلا أمل، أفواج المقاومة اللبنانية. عندما تسمع حماس، حركة المقاومة الإسلامية. عندما تسمع فتح، حركة التحرير الفلسطيني. عندما تسمع مثلا ناتو، سي آي، وهكذا، هذه كلها تشير إلى ماذا؟ تشير أحرف، تشير إلى معاني، إلى حقائق، إلى أمور. أتستغرب هذا المعنى؟ وروايات كثيرة في هذا المجال، تصورون رواية وروايتين، ومن طرق الإيمانية فقط، لا من طرق الفريقين هناك تفسير. نعم هناك بحث عند علماء التفسير، وهو أن كل أحد يستطيع أن يفسر، أو هذه من مختصات المعصوم، ذاك حديث آخر الآن ما لدى أقول. أما على أساس العدد، على أساس العدد أيضا هناك روايات كثيرة في هذا المجال. أقرأ لك روايتين أو ثلاث. الرواية الأولى اللي بالأمس أشرنا إليها، الرواية وردت عن النبي الأكرم من طرق الفريقين، من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر. هذه الزبانية التسعة عشر الواردة في سورة المدثر، ها، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. هذه رواية عن النبي من الفريقين، يقول من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تسعة عشر حرفا ليجعل الله كل حرف منها عن واحد من أولئك الزبانية. يعني إذا أردت أن تجعل لك ترسا مانعا يحميك عن هؤلاء الزبانية التسعة عشر، فالذي يمنعه من؟ ها؟ حروف بسم الله الرحمن. قلت لك هذا المعنى لا يستطيع أن يستكشفه أي إنسان، وإنما الذي يستطيع أن يربط ماذا؟ وإلا لغير المعصوم يكون أمرا ذوقيا، أمرا استحسانيا، لا يوجد عليه دليل عقلي أو نقلي معتبر. رواية أخرى، هذه الرواية منقولة من كتب الفريق الآخر عن الفخر الرازي. الفخر الرازي يقول أن الحمد لله ثمانية أحرف: أليف لام حاء ميم دال لام لام هاء. إيش قد يصير؟ ثمانية أحرف. يقول والجنة لها ثمانية أبواب، فمن تحقق وتلبس بالحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح له الأبواب الثمانية. رواية أخرى في العدد، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، شخص جاء قال: سيدي يا ابن رسول الله، لم سمي هذا المكان الشريف بالكعبة؟ قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: لأنها مربعة فسميت ماذا؟ بالكعبة. السائل ما توقف، قال: ولما صارت مربعة؟ قال: لأن إبراهيم بنى هذا البيت على ما كان في البيت المعمور، والبيت المعمور ما هو؟ مربع. السائل ما توقف، قال: ولما صار البيت المعمور مربع مو مثلث مو مسدس وغير ذلك؟ قال: لأن البيت المعمور بني بحذاء العرش، والعرش مربع له قوائم أربعة. ها؟ السائل ما توقف، قال: الله سبحانه وتعالى لما جعل العرش له قوائم أربعة؟ قال: لأن التوحيد مبني على هذه الكلمات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن تبين بأنه هذا الوجود الخارجي للكعبة بهذه الصيغة أيضا ليس أمرا جزافيا، وإنما له ارتباط ماذا؟ بالتوحيد أيضا. يعني أن الكعبة إنما صارت لها هذا البيت، هذا المكان صار له هذا الشكل باعتبار يريد أن يشير إلى هذه الحقائق الأربع التي نقرأها في حقيقة الدولة. واضح؟ إذا قضية الأرقام أيضا نحن نجد لها شواهد كثيرة في الرواية، طبعا أيضا مستعمل في أبعاد متعددة. قضية الرقم أيضا لها إشارات في حياتنا العامة. على إلى الأول ما أريد أدخل في تلك. سؤال، وهو أنه ما معنى أنه نفسر القرآن على أساس الأحرف أو على أساس الأرقام؟ واقعا من يستطيع أن يعرف هذه الرابطة بين أحرف بسم الله الرحمن الرحيم وبين الزباني على نار جهنم؟ من الواضح أن هذه العلاقة لا يستطيع أن يعرفها إلا من بيده ماذا؟ من بيده علم ملكوت السماوات والأرض، ولا كل واحد لا يستطيع. من هنا ينفتح لنا باب مهم. إذا يتذكر الإخوان في الليلة الأولى من بحوثنا ذكرنا أن الإمام الصادق قال: نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. فلما استغرب السائل قال: نعلمه من أين؟ من كتاب ربنا. ما هي الآية؟ وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا لا يتبادر إلى ذهن أحد، نحن عندما نقول أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعرفون كل شيء من القرآن، يعني يعرفون كل شيء من ظواهر القرآن. لا لا، فإن في هذا القرآن حروفا، في هذا القرآن رموزا، في هذا القرآن علاقات لا يعرفها كل أحد. نعم، الذي نحن نعرفه من القرآن ماذا؟ هذا الظاهر الأول الذي يعرفه أي إنسان. أما كل حقيقة القرآن برموزه وحروفه ونقطه ونحو ذلك أيضا نحن نعرفه أو لا نعرفه. من هنا تفهم معنى الروايات التي تقول أنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. هذه الروايات لا تريد أن تقول أن القرآن لا يفهم منه أي شيء، لا، تريد أن تقول أن القرآن له مرتبة يفهمه ماذا؟ جميع الناس، يفهمه العلماء، يفهمه المفسرون، يفهمه المحققون. أما هذا كل القرآن أو ليس كل القرآن؟ كل القرآن بيد من؟ بيد النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. فلهذا ورد أنه لم يجمع القرآن كله إلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. مراد من لم يجمع القرآن مو آيات القرآن، يعني كل حقائق القرآن، كل معارف القرآن، كل إلى ما شاء الله. إذا اترحت هذه المقدمة أرجع إلى الحديث الذي أشرنا إليه بالأمس. هذا الحديث الذي ورد في مصادر أو بعض المصادر قرأناه للإخوة بالأمس، وهو أنه ورد في الحديث أن كل ما في القرآن فهو في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة فهو في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما فيه فهو أين؟ في البحر. إلى البحث السابق نحن استطعنا أن نفهم كل القرآن في بسم الله الرحمن الرحيم ما هو معناه. هذا المعنى فهمناه أو لم نفهمه؟ هذا المعنى بالأمس فهمناه، وهو أن كل القرآن أين؟ في بسم الله الرحمن الرحيم. أما كيف أن كل القرآن كل البسملة في ماذا؟ في الباء. هذه شلون؟ هذه لا نريد أن نقول هذا الحرف بما هو حرف جمع. طبعا في المقدمة خلي يكون في علم الإخوة، هذه الرواية أكو خلاف بين علماء المسلمين، لا تصور عندكم بأنه أكو اتفاق على الرواية. من علماء الفريقين من يقبلها، ومن علماء الفريقين ماذا؟ من لا يقبلها ولا يؤيدها. فلهذا سيد الإمام قدس سره الشريف في سورة الفاتحة، في تفسير سورة الفاتحة، عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول: إذا كانت واردة. لا يقول هسه واردة أو غير واردة، هذا معناه أنه مطمئن بصدورها أو غير مطمئن، يقول إذا كان. المهم إذا لا يتبادر إلى ذهنك أن الرواية صادرة قطعا، حتى إذا أنكرها منكر مباشرة تقول هذا ينكر فضائل أهل البيت، لا مو هالشكل القضية. ولكنه على فرض صدور هذه الرواية يمكن أن يكون لها معنى أو لا يكون لها معنى. بعض علمائنا قال أصلا لا معنى لهذه الرواية. لماذا؟ قال باعتبار أنه عندما نزل القرآن، القرآن أساسا ما كان منقط، وإذا لم يكن منقط فما موجودة نقطة تحت الباء حتى أمير المؤمنين يقول: وأنا النقطة تحت الباء. أصلا هذه الرواية معلومة أنها ماذا؟ لم تصدر عن أمير المؤمنين. المهم بحث مفصل بين العلماء الآن ما ندخل فيها. نفترض على فرض الصدور هذه الرواية إلها معنى أو لا يوجد لها معنى. التفت على ذلك المبنى الذي أشرت إليه وهو تفسير القرآن على أساس ماذا؟ على أساس الحروف، لا تفسير القرآن على أساس الظواهر، حتى تقول كيف أن حرفا واحد يكون شاملا لكل ماذا؟ لكل